نرجع إلى مسألة مهمة جدا ونحن نتكلم عن قضية المأثور والرأي، إلى مسألة مهمة وهي مرتبطة بالتاريخ، وأنبه طلاب العلم إلى أهمية النظر في التاريخ، وأقصد تاريخ العلوم بالذات، تاريخ وفيات العلماء، وأيضا النظر إلى مناهج العلوم ومناهج العلماء. فإحنا عندنا الآن ثلاث قضايا نناقشها، يعني قضية المصطلح وإلا نتكلم عنها الآن، وقضية التاريخ وهي مرتبطة بالمصطلح، وقضية المنهج. فما من مصطلح إلا هو مرتبط بالتاريخ من جهة ومرتبط بالمنهج من جهة أخرى. فلو نظرنا الآن إلى قضية المأثور والرأي التي وقع فيها إشكال الآن، ننظر الآن هل بالفعل كل ما قاله الصحابة والتابعون وأتباع التابعين خلا من الرأي لكي يجعل هذا مأثورا، وما عداه من باب التفسير بالرأي؟ كيف نستطيع أن نبحث هذه المسألة؟ نحن بحاجة في مثل هذه المسألة إلى العودة إلى التراجم، تراجم طبقات العلماء، العودة أيضا إلى ما أثر عنهم في التفسير، ما أثر عنهم في التفسير، وننظر كيف وصف ما قالوه بأنه مأثورا وتنوسي الرأي الذي كان عندهم. أذكر لكم مثالا ورد عن ابن عباس في تفسير الطبري في تفسير والعاديات ضبحا. يقول ابن عباس: بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا، فقلت له: الخيل تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. قال: فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن عاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. قال: فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزاة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ذهب إلى أن المراد إبل الحجيج. فإذا الآن ابن عباس في قوله الأول هنا في هذا الأثر ذهب إلى أن المراد بالعاديات الخيل، وعلي بن أبي طالب ذهب إلى أن المراد بالعاديات الإبل. وعلي أيضا رضي الله عنه لما كلم ابن عباس قال له: تفتي الناس بما لا علم لك به. فإذا لو كان ابن عباس صدر عن قول وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان سيسكت ويقول ويستمع لما قال علي، أو سيقول له: إني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إني حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك لو كان معه بيان نبوي في معنى العاديات بالذات لقال به. فدل هذا على أن عليا، على أن ابن عباس لما قال هذا القول قاله برأيه، وأن علي بن أبي طالب أيضا لما قال هذا القول قاله برأيه، وظاهر أن علي بن أبي طالب اعتمد الواقع الذي كانوا يعيشونه في تفسير معنى هذه الآية. فإذا الآن نحن أمام رأيين، رأي لابن عباس ورأي لعلي بن أبي طالب، وليس هناك نص نبوي صريح بينهما. فهل نتغاضى عن مثل هذا ونقول إنه هذا إنما ورد عن ابن عباس من قبيل التفسير المأثور؟ إذا كان من باب الوصف فنعم. لماذا؟ لأنني حينما أقول أو حينما تسألني من أين لك هذا التفسير، أقول: هذا مأثور عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس. وإذا قلت لك بتفسير علي أقول لك: هذا مروي عن ابن عباس، مأثور عن ابن عباس. فإذا المسألة الآن هنا كلها كما تلاحظون مسألة وصفية ولا يبنى عليها حكم، لكن في التقسيم الذي ذكرته لكم يبنى عليه أن هذا الرأي الذي قال به ابن عباس وقال به علي بن أبي طالب هو مأثور، ويتناسى القول بالرأي في هذه المسألة. فإذا سيقع عندنا خلل في ماذا؟ في الحكم، وسأتي إلى بعض ما يتعلق أو إلى مثال فيما يتعلق بالخلل الذي ورد في الحكم، وهذا جزء منه. أيضا لو رجعنا إلى قضية التاريخ ونظرنا إلى قضية التفسير بالرأي من حيث هو، بغض النظر عن أنواع الرأي لأن سنأتي إليها، لكن كلامنا الآن عن التفسير بالرأي، ولأننا نجهل الاستنباط من الآثار أحيانا وأيضا نجهل التاريخ أحيانا يقع عندنا مثل هذا الخلل في التقسيم. ولو سألت أي سائل متى بدأ التفسير بالرأي، متى بدأ التفسير بالرأي، فأحسنهم حالا سيقول بدأ في عهد الصحابة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سيقول مثل ما هو مشتهر أنه بدأ بعد جيل السلف. ولكن لو تأملنا الآثار سنجد أن التفسير بالرأي من حيث نشوءه وبدؤه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ من أشهر الأمثلة في ذلك ما ورد عن ابن عباس لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. لما فهموا أن الآية على العموم، هل فهموها بآرائهم أو كان عندهم مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا شك أنهم فهموها بآرائهم باجتهادهم. هذا الاجتهاد ماذا عملوا به؟ عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فهموه من معنى الظلم في هذه الآية ليس هو المراد، ثم قال لهم ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذا المثال الآن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعني بالبيان يعني ببيان الشريعة لم ينههم عن أن يفهموا القرآن برأيهم، ما قال لهم إن طريقتكم هذه خطأ فلا تفهموا شيئا من القرآن حتى تسألوني عنه، وإنما كانوا إذا فهموا شيئا عرضوه عليه، فإن كان صوابا فإنه يقرهم عليه وإن كان خطأ فإنه يبينه لهم. والحوادث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بيانه لهم المعنى الصحيح كثيرة، مثل أيضا حادثة علي بن حاتم وهي مشهورة في حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومثل أيضا عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب، فقالت عائشة ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض. وأمثلة كثيرة من تنبيهات النبي صلى الله عليه وسلم أو تصويبات النبي صلى الله عليه وسلم لفهم الصحابة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم يوما ما عن أن يفهموا القرآن. فإذا المقصد من ذلك أننا نتكلم الآن عن قضية فقط النشوء، عن قضية النشوء، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم فإنهم يرجعون إليه ليتبينوا ما فهموا. وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة لجميع المسلمين، ألا يستعجلوا في إظهار ما فهموه من القرآن حتى يعرضوه على العلماء. يعني هذه أصل في هذا الباب، في أن من فهم شيئا من القرآن لا يبثه ولا يشيعه إذا لم يكن ممن يستطيعون أن يجتهدوا فيه، لا يبثه ولا يشيعه حتى يسأل عنه العلماء. وهذه كما قلت لكم أو هذا الحديث أصل في هذه المسألة، ومهم أن نقتدي بالصحابة في هذا الباب، وإلا سنرى كثيرا من التفسيرات التي نراها اليوم وهي كثير منها فيها تخبطات إلا ما يعني قل عند من لم يكن متخصصا. نأتي الآن إلى قضية ثانية فيما يتعلق بهذا المصطلح اللي هو التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. ما دام الآن التفسير بالمأثور عندنا ما زالت قضية وصفية، ننظر الآن إلى آراء الصحابة، يعني هل وقع عند الصحابة رأي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول قطعا واضح أثر ابن عباس الذي ذكرت لكم، بل عندنا أثر أيضا سابق وهو مشهور أيضا في التفسير وفي الفقه، وهو إفتاء أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة. فالكلالة وإن كانت مسألة فقهية إلا أنها أيضا آية قرآنية، لأن الأحكام القرآنية المنصوص عليها، الأحكام القرآنية المنصوص عليها في الآيات بيانها الفقهي هو نوع من التفسير، يعني بيانها الفقهي بيان الحكم الذي أراده الله الذي نص عليه في القرآن هو نوع من التفسير. فأبو بكر لما سئل عن الكلالة ولم يكن عندهم فيها شيء قال أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي. فإذا قضية التفسير بالرأي واضحة وظاهرة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، إذا تجاوزنا كما قلت لكم فقط التأصيل أو التأثيل لفكرة التفسير بالرأي. ثم برزت أو برزت آراء الصحابة وتنوعت وتعددت على حسب درجاتهم في الفهوم والعلوم، والذي يدل أيضا على وقوع الرأي بين الصحابة مثل الحديث ذكرت لكم عن علي وأيضا قصة أبي بكر، كل استدراك من صحابي على صحابي، يعني كل استدراك من صحابي على صحابي، فالأصل فيه أن أحدهما على الأقل قول بالرأي، أحدهما قول بالرأي، مثل أيضا استدراك أبي بكر رضي الله عنه على بعض من فهم آية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وبين لهم معنى الآية، والآية عموما مشكلة وفيها أقاويل، لكن المقصد أن أبا بكر حينما يستدرك على بعض الصحابة في أفهامهم، فمعنى ذلك أن المسألة رجعت إلى القول ماذا؟ إلى القول بالرأي. لو تجاوزنا جيل الصحابة وجئنا إلى جيل التابعين، فأيضا برز عندهم القول بالرأي، وليس كل ما قاله التابعون أخذوه كله عن الصحابة، كما أن ليس كل ما قاله الصحابة أخذوه عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأن جزءا كبيرا جدا من القرآن معلوم المعنى عندهم لا يحتاجون فيه إلى تفهيم، وهذه مسألة مهم أن ننتبه لها. وابن عباس لما قال تقسيمه واضح جدا أنه يشير إلى مسألة، وهي أنهم كونهم عرب فإنهم يفهمون الخطاب، وما خفي على بعضهم لا يعني أنه خفي على الجميع، وأيضا قد خفي هو عليه بعض المعاني ثم علمها فيما بعد. فإذا المقصد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم حينما فسروا القرآن بناء على ما عندهم من المصادر، سواء معرفتهم لأحوال من نزل فيهم الخطاب، معرفتهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهداتهم للتنزيل، أيضا معرفتهم لغتهم للغة العرب، هذه المصادر كلها كانت تؤهلهم في أن يكونوا ممن يقول بالرأي. ثم جاء بعدهم التابعون واتباع التابعين، وبدأ يتنامى الرأي بعد ذلك. فإذا نلاحظ الآن ونحن نتكلم عن هذا أنه لا يمكن أن نفصل موضوع الرأي عن موضوع الأثر فصلا تاما، لا يمكن نفصل موضوع الرأي عن موضوع الأثر فصلا تاما، فكثير من المأثور عندنا عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين هو من قبيل التفسير بالرأي. إذا تأصل هذا ننزل إلى طبقة ممن تلتهم بعد ذلك، وسأذكر أيضا مثالا لذلك، تفسير أو الإمام المفسرين بن جرير الطبري. لو سألت بعض المعتنين بالتفسير وقلت له هل تفسير ابن جرير من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي، سيبادرك بالجواب بأنه من قبيل التفسير إيش؟ بالمأثور. وسبب حكم هذا هو أيضا هذه الإشكالية في المقابلة بين المأثور والرأي، بين المأثور والرأي. ولكن الحقيقة أن تفسير ابن جرير هو من أنفس كتب التفسير بالرأي، من أنفس كتب التفسير بالرأي ومن أعلاها وأجودها. والدليل على أنه من باب التفسير بالرأي هو نفسه وهو يتحدث عن منهجه بالتفسير. أتلو عليكم من كلامه قوله وفي مقدمة تفسيره: ونحن في شرحه وتأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك. هذه العبارة التي قرأتها لكم الآن تبين منهج الطبري بيانا واضحا كيف تعامل مع التفسير. فهو الآن توفي سنة 310 وكتب كتابه في قرابة سنة 382 في هذه الحدود، وقيل أيضا أنه كتبه قبل، لكن أيا كان هو الآن كتبه قبل 300 قطعا، وعنده مجموعة من الصحف والآثار الواردة عمن سبقه من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وقد دونها في تفسيره. فهل كان منهجه أنه يذكر هذه الآثار ولا يتكلم على معانيها؟ هو الآن من خلال كلامه يتبين لنا أنه يقول أنا أتكلم، أنا أورد كل الآثار وأبين ما اتفقت عليه الحجة وأبين ما وقع عندهم من اختلاف، ثم أبين علل كل قول، ثم أبين الصحيح عندي. هذا هو منهجه. فإذا الآن هل سيدخل الرأي في تفسيره أو لا؟ الجواب قطعا إنه سيدخل، لكن هل نوع الرأي الذي عند ابن جرير هو نفس الرأي الذي كان عند ابن عباس وعلي بن أبي طالب؟ الجواب لا. إذن نحتاج الآن إلى أن نميز بين نوعين من أنواع الرأي. الرأي الذي كان عند الصحابة بالذات هو رأي ناشئ لأنهم هم أول من تعرض للتفسير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هم أصحاب الرأي الأول الذي نشأ عنه ما بعده من الآراء. يعني إذن الآن هم أول طبقات المجتهدين، فهم لم يعتمدوا على غيرهم وإنما اعتمدوا على المصادر التي ذكرتها لكم قبل قليل. لكن ابن جرير هل هو مثل ابن عباس في طريقة التعامل مع التفسير؟ الجواب لا. ابن جرير معه مجموعة الآثار مع المصادر التي ذكرناها عن الصحابة، يعني اللغة ومعرفة أسباب النزول، معرفة قصص الآيات، معرفة أحوال من نزل فيهم الخطاب، كل هذه موجودة، وإضافة إلى ذلك آراء الصحابة والتابعين وأتباعهم. إذا الآن صار عندنا الآن مصدر نسبي بالنسبة لابن جرير وهو طبقات السلف، لكن لا يمكن أن يكون ابن عباس له مصدر وهو من جاء بعده قطعا، وإنما مصدر ابن عباس هو من كان من مشايخه من الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يجتهد برأيه، ليس عنده أكثر من هذه المصادر. يعني مع الأحوال ذكرناها، إما أن يكون أخذ التفسير عن واحد من الصحابة مثل الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، أو يكون عنده بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يجتهد رأيه واجتهاده كما قلنا اجتهاد أولي بمعنى أنه لم يسبق إليه. أما ابن جرير لا، أمامه الآن جملة من التفسيرات الواردة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، كيف يتعامل معه إذا اختلفوا؟ يقول وموضح الصحيح لدينا. إذن يختار، يعني مفسر المتخير، المفسر المرجح. أي مفسر متخير أو مرجح فهو في الحقيقة قائل برأيه في النهاية، يقول برأيه. لماذا؟ لأنه الآن لاحظوا الآن مثال، إذا كان عندنا خلاف الآن بيننا هل العاديات الإبل أو العاديات الخيل، فنحن الآن لو قلنا الآن فيما بيننا مدارسة أيهم أقرب عندك يا فلان؟ قال الخيل، وعلة ذلك كذا وكذا وكذا، وقال الآخر لا الإبل وعلة ذلك كذا وكذا وكذا، هل عملهم الآن يعتبر رأي أو لا يعتبر رأي؟ يعتبر رأيا قطعا، أنه يعتبر رأيا لأنهم عملوا بآرائهم، لكن أنهم عندهم مصادر وعندهم آثار عن من قبلهم. فإذا لو أردت أن أقول لكم إن الأصل في التفسير هو التفسير، أو الأغلب في التفسير هو التفسير بالرأي، فرأيت أن ذلك صوابا بناء على كما قلت لكم النظر في تاريخ التفسير، النظر في تاريخ التفسير، لأن الوارد من التفسيرات النبوية الصريحة الصحيحة قليل. الوارد من التفسيرات النبوية الصريحة الصحيحة مثل سؤالهم عن الظلم، وأنه قال الظلم الشرك. لو أنت ذهبت تجمع الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي هو على هذا السبيل، بيان نبوي مباشر لأم الآيات، سيكون قليلا، وأغلبه سيكون من قبيل ما ذكر عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فإذا الآن أيضا هذا المثال ذكرت لكم في تفسير الطبري هو أيضا نوع من الخلل الذي وقع في هذا المصطلح لما قبل التفسير بالمأثور بالتفسير بالرأي. ولهذا جل من كتب في من قابل بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، جل من كتب في هذا المقام جعل تفسير الطبري من قبيل التفسير بالمأثور، ولم يفرق بين كون مصدر الطبري مأثور وبين كون قوله رأيا، ونحن إنما ننسب التفسير لصاحبه فهو تفسيره هو. ولكن لو أنت وازنت بينه وبين تفسير ابن أبي حاتم وهو عصريه، ابن أبي حاتم توفي سنة 327 والطبري 310، كان متعاصرين. لو أنت نظرت إلى طريقة ابن أبي حاتم وطريقة ابن جرير الطبري لاتضح لك أن هناك فرق واضح جدا بين هذين العالمين. فابن أبي حاتم لا يتكلم على المرويات، وإنما يذكر المرويات فقط، وكما قال هو في شرطه أنه يذكر أصح ما روي عنده في الآية للصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، وإن كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبينه. فإذا معنى ذلك أنه لا يمكن أن نقول إن الطبري مثل ابن أبي حاتم في معالجة التفسير، فهذا يتدخل برأيه ويبين الصحيح من الضعيف، وذاك يذكر الأقوال دون أن يتعرض لها. وإذا نحن عندنا إذا مناهج في كتابة التفسير وليس هذا محلها، ولعل إن شاء الله تأتي في وقت لاحق في أحد الدروس القادمة أن المناهج الكتابة في التفسير شيء، وكون هذا يعتمد على مصدر وهو المأثور شيء، وكون هذا يذكر ما ورده من الآثار دون أن يعلق عليها شيء آخر، إذن هذه مناهج في كتابة التفسير، وكما قلت لكم محلها ليس هذا، لكن المقصد أن نتبين الفرق بين هذا وذاك، وأن نعلم أنه لا يمكن أن نقابل بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي على هذه الطريقة، ولكن لا يعني ذلك أننا لا نصف أن هذا تفسيرا مأثورا وأن هذا تفسيرا بالرأي.
إن في أوائل علم الأصول يبحثون حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة الندب وحقيقة الصحة وحقيقة البطلان.
بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات.
لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج